دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز ويذل ويهدي ويضل ويحرم ويحل. أنزل كتابه فبين حجته وأرسل رسوله فبلغ رسالته وهدى المؤمنين فأتم نعمته فله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده على مر الليالي والأيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فإنه بدر التمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، عن أبي الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: هلموا يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وما آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا مالا تلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث النبوي الشريف أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود الطيالسي في مسنده وابن حبان في صحيحه والحافظ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء والحاكم في المستدرك، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 443، كما رواه البيهقي أيضا بزيادة في آخره، والزيادة هي: وقد أنزل الله تعالى قرآنا في قول الملكين. أنزل في قولهما يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما جاء في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل في قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا مالا تلفا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إخوتي الكرام، هذا الحديث النبوي الشريف على جانب كبير من الأهمية، ولذلك أرجو أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى نقف وقفة مع هذا الحديث. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن الله عز وجل في كل يوم مع طلوع الشمس يبعث بجنبتيها ملكان، والملكان يناديان بنداء يسمعه أهل الأرض جميعا إلا الثقلين، والثقلان الإنس والجن. قال تعالى في سورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان. لكن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بلغنا نداء الملكين. ماذا يقول الملكان إذا طلعت الشمس في كل يوم؟ يا أيها الناس. ونلاحظ هنا أن النداء موجه إلى الناس كافة، إلى المؤمن والكافر، إلى البر والفاجر، إلى الطائع والعاصي. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، أقبلوا إلى ربكم بالتوحيد، بالإسلام، بالطاعات، بالإنابة، بفعل الخيرات، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. لأول وهلة نظن أنه ليس هناك علاقة بين قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وبين قولهما فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. لكن بقليل من التدبر والتفكر نجد أن العلاقة وثيقة وأن الارتباط قوي. فما الذي يا ترى يمنع الناس من الإقبال إلى ربهم بالطاعة والإنابة والإسلام والتوحيد؟ إنه الإقبال على الدنيا، إنه الإكثار من المال ومن غير ذلك من حطامها الزائل. لذلك يقول الملكان: فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وهذه حقيقة يؤكدها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ليس لأحد من الناس مهما كانت أمواله ومهما كانت ثروته إلا ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأبقى. فماذا يبقى بعد ذلك؟ لا شيء. والكل يترك المال ويذهب إلى الله ذي الجلال، والقبر أول منازل الآخرة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم. وهنا سؤال يتطلب من كل إنسان كائنا من كان أن يجيب عليه: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ وهذا السؤال والإجابة عليه في غاية الخطورة والأهمية. هل خلقنا الله عز وجل لنأكل ولنشرب ولنلبس الثياب ولنتزين ولنتزوج النساء ونتناسل؟ لو كان الأمر كذلك فإن بقية المخلوقات بلا شك وبلا ريب تفوقنا وتتفوق علينا. ولنضرب أمثلة، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. لو أن المسألة مسألة طعام وشراب، تعالوا بنا نعقد مسابقة بين آدمي وبين ثور أو بقرة، أيهما يأكل أكثر؟ أيهم يشرب أكثر؟ لا شك أن الثور أو البقرة كل منهما يتفوق على الآدمي في مسألة الطعام والشراب. لو انتقلنا إلى ناحية أخرى من مناحي الحياة، إلى الثياب والزينة والتفاخر بها، لو عقدت المسابقة بين آدمي وبين طاووس، من يفوق ومن يتفوق؟ من هو أبهى زينة ومن هو أحسن منظرا؟ لا شك أنه الطاووس. لو كان الأمر يتعلق بالقوة والقدرة على التحمل، فعقدوا مقارنة بين آدمي وبين جمل، فلا شك أن الجمل يتحمل ويقوى أضعاف أضعاف ما يتحمل وما يقوى عليه الإنسان. لو كانت المسألة تتعلق بالتناكح والتناسل والتكاثر، فلا شك أن الأرانب والعصافير تفوق الآدميين بكثير وكثير. إذن لم يبق إلا أن نتعرف على الغاية التي من أجلها خلقنا. خلقنا الله عز وجل لغايتين. الغاية الأولى عبادته. قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما الغاية الثانية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها هي أن نشكر نعمه عز وجل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تعالوا بنا نتعرف على الغاية الأولى التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، والتي من أجلها كرمنا الله عز وجل وحملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على باقي وسائر المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلقنا الله عز وجل لعبادته. ما معنى العبادة؟ أصل العبادة في اللغة التذلل والخضوع، يقال هذا طريق معبد أي طريق مذلل للسير والمشي عليه. أما في الشرع والاصطلاح فإن كثيرا من الناس ويا للأسف يجهلون معنى العبادة. إذا سألت الكثير منهم ما معنى العبادة يجيب إجابة ناقصة، يقول معناها أن أصلي، أن أصوم، أن أزكي، أن أحج، أن أعتمر، ورفعت الجلسة بالنسبة له. هذه مظاهر العبادة وأركان العبادة، لكنها ليست العبادة بأجمع. العبادة أوسع، العبادة أشمل، العبادة أرحب من ذلك. ولقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة رب البرية عز وجل، عرف العبادة تعريفا جامعا مانعا، فقال: العبادة اسم جامع لكل الأفعال والأقوال التي يحبها الله تعالى ويرضاه، الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاه. الصلاة عبادة، والصيام عبادة، والزكاة والصدقة عبادة، والحج والعمرة عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وإكرام الضيفان عبادة، والإحسان إلى الجيران عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، والإصلاح بين المتخاصمين عبادة، والخوف من الله عبادة، والرجاء في رحمته عبادة، والتوكل عليه عبادة، والإنابة إليه عبادة، والذبح له عبادة، والنذر له عبادة، وطلب المدد منه عز وجل عبادة، وطلب البركة منه عبادة، والتوسل والاستغاثة والاستعانة عبادة. يجمع هذا قوله عز وجل كما جاء في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد ذكر العلماء قواعد وأصول للعبادة لا بد أن نأتي بها كاملة غير منقوصة، وإلا لم يقبل الله تعالى منا العبادة. أوصل العلماء قواعد وأصول العبادة إلى ستة: أولها الإخلاص، لا يقبل الله عبادة بغير إخلاص. قال تعالى وهو أصدق القائلين: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ونقيض الإخلاص الذي يبطل العبادة ويمنع من قبولها الشرك، عافاني الله وإياكم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل إن الله عز وجل يقول عن أئمة العباد وهم الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وتسليماته، يقول عنهم ربنا عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول تبارك وتعالى وعز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام كما خاطب من سبقه من إخوته الأنبياء والرسل الكرام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الخطاب وإن كان في صورته موجها إلى الأنبياء والرسل، لكنه في حقيقته موجها إلينا نحن معشر الناس أجمعين، لأنه مستحيل في حق نبي أو رسول أن يشرك بالله. ما الدليل؟ قال تعالى وهو أصدق القائلين: وما كان لنبي أن يغل. ومن باب أولى وما كان لرسول أن يغل، لأن الرسول أعلى منزلة من النبي. وإذا كان هذا محرم ومستحيل في حق الأنبياء والرسل الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن توزع، فمن باب أولى وأولى أنه محرم في حق النبي والرسول أن يشرك بالله عز وجل. فالكلام موجه إلينا نحن المقصودون به، وهذا من باب ما تقوله العرب في أمثالها: إياك أعني واسمعي يا جارة، أو كما يقول العوام: الكلام لك يا جارة. إذن احذروا من نقيض الإخلاص وهو الشرك، واعلموا أن هذا هو الأصل الأول لقبول العبادة، الإخلاص. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل، حديث قدسي، يقول الرب تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث المتفق على صحته عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. القاعدة والأصل الثاني لتكون العبادة مقبولة أن تكون العبادة مقترنة بأربع صفات: المحبة والذل والخوف والرجاء. المحبة لله عز وجل، والذل له تبارك وتعالى، والخوف منه عز وجل، والرجاء في رحمته. قال تعالى عن أئمة العباد صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى في حق أوليائه الصالحين الذين يدعوهم جمع كبير، ويا للأسف من الحمقى والمغفلين، يرجون منهم جلب نفع أو دفع ضر، كما قال تعالى في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال بعدها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن لابد إخوتي الكرام من أن تقترن العبادة بهذه الصفات الأربع حتى تكون مقبولة: المحبة والذل والخوف والرجاء. القاعدة والأصل الثالث لتكون العبادة مقبولة أن العبادة توقيفية، أي كما شرع رب البرية في القرآن وكما جاء في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل إن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في القرآن: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن علينا أن نكون من المتبعين وأن نحذر أن نكون من المبتدعين. فالعبادة توقيفية كما شرعها ربنا عز وجل وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم والسامعين والمشاهدين جميعا من عباده الصالحين المحسنين المخبتين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد.